الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 47 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند ما ليس في الصحيح لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله مسند سهل بن الحنظلي رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني ربيعة بن يزيد قال حدثني أبو كبشة السلولي أنه سمع سهل بن الحنظلي الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيينة والأقرع سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمر معاوية أن يكتب به لهما ففعل وختمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بدفعه إليهما. فأما عيينة فقال ما فيه؟ قال فيه الذي أمرت به. فقبله وعقده في عمامته وكان أحكم الرجلين. وأما الأقرع فقال أحمل صحيفة لا أدري ما فيها كصحيفة المتلمس. فأخبر معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهما. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهار ثم مر به آخر النهار هو على حال فقال أين صاحب هذا البعير؟ فابتغي فلم يوجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم ثم اركبوها صحاحا واركبوها سمانا كالمتسخطان فإنهما إن سأل وعندهما يغنيه فإنما يستكثر من نار جهنم. قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال ما يغديه أو يعشيه. هذا حديث صحيح. في هذا الحديث ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الكتابة والختم، وفي هذا الحديث ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الكرم والجود، وفي هذا الحديث ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المدارات والتألف على طاعة الله عز وجل، وفي هذا الحديث أن الموثوق بكتابته لا يحتاج أن تتأكد ماذا كتبت وماذا قلت، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صبورا عفوا متجاوزا، وفي هذا الحديث تأثر الإنسان بما يبلغه من طعن الطاعنين وإن كان غير مبال به كثيرا، لكن الإنسان ضعيف يتأثر. وفي هذا الحديث إنكار المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى البعير وقد لحقه التعب محمل مبرك على باب المسجد تضربه الشمس. وفي هذا الحديث أن الرفق بالإنسان مطلوب ومتعين، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالرفق بالحيوان فمن باب أولى الرفق بالإنسان. وفي هذا الحديث أن دين الإسلام هو دين الرحمة ودين الحقوق، وهؤلاء الذين يزعمون أنهم ينادون إلى حقوق الإنسان كذبوا، إنما ينادون إلى الحرية الشخصية التي يخرج بها الإنسان من طور العبودية إلى طور الشهوانية. وفي هذا الحديث أن الإنسان يصلح مركبه، ومن ذلك السيارات، وما في بابها لا يركبها معطلة قد تؤدي به للحوادث. وفي هذا الحديث تحريم المسألة للغني الذي لم يقع له الضرورة لها. قال رحمه الله قال أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا مسكين هو ابن بكير قال أخبرنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبش السلولي قال أخبرنا سهل بن الحنظلي قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن الأقرع بن حابس. الأقرع بن حابس أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الإبل فأبى أن يقبلها، فقال أتجعل نهبي نهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ وأعطاه 100 من الإبل، فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، مرداس الأسلم الذي أعطاه 50 ثم تم له 50. فسألا فأمر لهما بما سألا وأمر معاوية فكتب لهما بما سألاه في فضيلة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فقد كان من كتاب الوحي، وهذا دليل على أمانته وعلى مروءته. فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فقال: يا محمد، أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس؟ فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. قال النفيلي في موضع آخر: من جمر جهنم. فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه. وقال النفيلي في موضع آخر: أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم. وكان حدثنا به مختصرا على هذه الألفاظ التي ذكرت. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. صحيفة المتلمس أن رجلا أعطي صحيفة فيها الأمر بقتله، فذهب حيث أمر فجاء إلى الأمير فقتله. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا مسكين يعني ابن بكير قال: أخبرنا محمد بن مهاجر عن ربيع بن يزيد عن أبي كبش السلولي عن سهل بن حنظلية قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. هذا حديث حسن ورجاله رجال الصحيح. وفي مسكين بن بكير كلام لا ينزل حديثه عن الحسن. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو توبة قال: أخبرنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام قال: حدثني السلولي أبو كبشة أنه حدثه سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فأطنبوا السير حتى كانت عشية، فحضرت صلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله، إني طلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة أبائهم وبضعنهم ونعمهم وشائهم، اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي: أنا يا رسول الله. قال: فاركب. فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين، ثم قال: هل أحسنتم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما أحسسناه. فثوب بالصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، حتى إذا قضى صلاته وسلم قال: أبشروا فقد جاءكم فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبتين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت، فلا عليك أن لا تعمل بعدها. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا الربيع بن نافع قال: أخبرنا معاوية يعني بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال: حدثني السلولي هو أبو كبش عن سهل بن حنظلية قال: ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح. وهو حديث عظيم تضمن عدة من المعاني، أولها شدة ما لحق الصحابة رضي الله عليهم من الضرب في الأرض للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يجاهدون في سبيل الله حتى كانت عشية، فحضرت صلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها صلاة العصر فهي إحدى صلوات العشي. فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله، إني اطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فيه إرسال العيون، ومن يتجسس على الكافرين ويأتي بخبرهم حتى لا يؤتى المسلمون عن غرة، وهذا يسمى سرية في عرف المتقدمين، وفيه ما عليه الكفار من شدة حنقهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا بضعنهم بنسائهم وأطفالهم ونعمهم من الإبل والبقر والشاء بالآلاف المؤلفة، ظنوا أنهم إذا خرجوا بهذه الأمور سيقاتل الناس بشدة دفاعا عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ولكن كان بئس ما صنعوا، حتى قال لهم دريد بن الصم، وكانوا قد أخذوه مستشارا وقد كبر سنه، لا يصلح للقتال، وسقطت أجفانه على عينيه من طول عمره، فلما أخبروه أنهم حملوا معهم النعم والنساء والأطفال قال: ما يصنع لكم، بئس ما صنعتم، لأن مثل هذه الأشياء ما تدري أنك تقاتل أو تدافع عنها، لا سيما إذا سمعت صياح النساء وبكاء الأبناء ورأيت مالك يؤخذ بين يديك، يصيبك مثل الهزيمة النفسية ويلحقها بعد ذلك الهزيمة الحسية. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك غنيمة المسلمين، غدا إن شاء الله الاستثناء في الأمر المستقبل والاستبشار بنصر الله لأوليائه. ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ فعل السبب، مع أنه رسول الله وولي الله ومحفوظ من الله، إلا أنه يفعل السبب حتى لا يتجيش المسلمين عن غره. وفيه أن الأعمال التطوعية يجعلها الإنسان على سبيل الاختيار، فإن لم يقم بها أحد تطوعا ألزمهم عند ذلك. وفيه وصية العين والسرية: استقبل هذا الشعب حتى تكون فيه أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة، يعني احذر، نحن سننام ونرتاح على ثقة بحراستك وانتباهك، فإذا سمعت أو تخوفت ما يكون من الضرر نادهم أو اركض إليهم ليأخذوا الأهبة. وهذا حتى في هذا الزمان يكون في المعسكرات ما يسمى بالخدمة، ينام القوم ويبقى الخدمة ينتبه لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عظيما في قيادته. قال: فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين، يعني ركعتي الفجر، ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ فيه السؤال عن الغائب وتفقد الجيش وتفقد الرعية. قالوا: يا رسول الله ما أحسسنا، يعني ما قد رجع. فثوب الصلاة وقيمت الصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، جواز العمل في الصلاة وأن الالتفات اليسير لا يبطلها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال: ذلك اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، هذا إذا كان يلتفت لغير ما حاجة، أما إذا كان يلتفت للحاجة فلا حرج. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء يتفقدونه، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم السلام من القادم على المقيم والضاعن. فقال: انطلقت حتى كنت فيها على الشعب، الإخبار بما كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل إليه أمرا حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت اطلعت الشعبتين كليهما، يعني مزيد تأكد مزيد تثبت، فنظرت فلم أرى أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ يعني هل نمت؟ هل ارتحت؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة، طول الليل حارس في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت أي لنفسك الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى، فلا عليك أن لا تعمل بعدها، أي بغير التوحيد والصلاة ونحو ذلك. أما أن يستدل بهذا اللفظ أنه يترك الصلاة أو يترك التوحيد، هذا اعتقاد الصوفية الحلولية الاتحادية الذين يظنون أن العبادة تلازم حتى يصل إلى درجة اليقين، وهي درجة ترفع عنهم المحظورات والتكاليف. هذا غير صحيح. أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. قال مسند سهل بن حنيف رضي الله عنه، حنيف رضي الله عنه: نعم، رأيت الاختلاف، هذا يحتاج إلى تتبع الطريقين حتى يصل إلى إثبات أحدهما، وكلاهما من الأعراب، والله المستعان. قال مسند سهل بن حنيف رضي الله عنه قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معا قال: حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، فوجد عنده سهل بن حنيف رضي الله عنه، فقال: فدعا أبو طلحة إناسا ينزع أنس إنسانا ينزع نمطا تحته، فقال له سهل: لم تنزعه؟ فقال: لأن فيه تصاوير. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما قد علمته؟ قال سهل: أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ فقال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم، ورجاله رجال الشيخين إلا إسحاق بن موسى الأنصاري، فانفرد عنه مسلم وأبو النضر هو سالم بن أبي أمية. هذا الحديث استدل به على تحريم صور ذوات الأرواح، وفيه بيان أن التصوير الفوتوغرافي محرم، لأن الرقم الذي في الثوب ليس بنحت، وإنما يكون نقش أو نحو ذلك من الألوان، وفيه إنكار المنكر، وفيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفيه الاستعانة بالغير لإزالة المنكر. قال رحمه الله مسند سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال الإمام قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا بكر بن مضر عن عياش بن عقبة أن يحيى بن ميمون حدثه قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة. هذا حديث حسن، ويشهد له حديث أبي هريرة الصحيح، فإذا دخل المسجد فهو في صلاة منتظر الصلاة. وأيضا حديث عبد الله بن سلام: فما دام الإنسان منتظرا للعبادة فهو في عبادة. قال: الحديث أخرجه الإمام أحمد قال: حدثنا أبو عبد الرحمن قال: حدثنا عياش عن ابن عقبة قال: حدثنا يحيى بن ميمون وأبو الحسين زيد بن الحباب قال: وحدثنا عياش عن ابن عقبة قال: حدثنا يحيى بن ميمون المعنى قال: وقف علينا سهل بن سعد فقال: سهل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة. وهذه العبادة يحصل عليها أهل السنة طلاب العلم، كثير منهم يبقى في المسجد ينتظر الصلاة أو بعد الصلاة، ويأخذ درسا فيستفيد من جهتين، بل من عدة جهات. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اضطجع أحد وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. هذا حديث صحيح، ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين وفي رد على الروافض ومن إليهم، وفيه أن الجماد قد يجعل الله عز وجل له فهما وإدراكا، فهو أحد يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخرجه أبو يعلى قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حفص قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. هذا حديث حسن، يعني إقراره على نفسه ولا يقبل إقراره على غيره، وهذا من الأمور المهمة الذي ينبغي أن يتفطن لها. إذا اتهم أحدهم بجريرة ولم يكن ثمة بينة وأنكر فلا سبيل إليه، لأن هذه الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي رواية لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم فضلا عن أعراضهم فضلا عن غير ذلك. وهنا مسألة يجهلها الكثير، وهي أن الإنسان لو قتل رجلا أو ضربه أو أصابه ثم قال في بيته مثلا داخل البيت وقال وجدته ينتهك حرمي ففعلت به ذلك لذلك، أنه يؤدب بما ظهر منه، أي يؤدب الضارب والقاتل بما ظهر منه، إلا أن يكون له بينة على ذلك، كما قال ذلك الرجل وجدت أنا ضربت امرأتي بين فخذيها فإن كان بين فخذيها فقد مات. قال عمر لا سبيل لك عليها. وأمر آخر وهو أن أصحاب الهيئات ما يصلح أن يذهب بهم إلى القاضي أو إلى المدير أو إلى كذا ويقول أريد منك أمر على فلان أريد منك كذا على فلان، هذا في شرع الله غير مقبول، يعني رب سفيه يذهب إلى ولي الأمر يطالب بإحضار عالم أو بإحضار رجل شريف من أجل إهانته بكذبة، والناس ما سينتظرون ما يكون آخر الأمر، ينظرون إلى أوله. فمثل هذه الأمور يتنبه لها، لا يبقى السفهاء يجرجرون أصحاب الشرف والمروءة. وفيه أن الحدود تقام إما البينة وإما الاعتراف، وعند الشرع يقولون الإقرار سيد الأدلة لأنه لا يحتاج منك إلى شهود. وفيه أن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب لأنه قيد بحد، ولو ستر نفسه الستر أفضل، الستر أفضل. قال رحمه الله قال الحاكم أبو علي بن السكن كما في نصب الراية، لأن نصب الراية ليس لأبي علي بن السكن وإنما هو للزيلعي. حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ويحيى بن محمد بن صاعد والحسين بن محمد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه قال رأيت سالم بن سعد أبو البول الشيخ الكبير يكاد أن يسبقه قائما ثم توضأ ومسح على خفيه فقلت ألا تنزع هذا؟ قال لا، رأيت خيرا مني ومنك يفعل هذا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال الزيلعي قال ابن دقيق العيد وهذا إسناد على شرط الشيخين في يعقوب الدورقي عبد العزيز وأبوه من رجال الشيخين وشيوخ ابن السكن هؤلاء ثقات، انتهى. فيه المسح على الخفين، وفيه جواز البول قائما، وفيه الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، قال الحافظ بن حجر رحمه الله في المطالب العالية، وقال ابن أبي شيبة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم أنه رأى سهل بن سعد رضي الله عنه بآل بول الشيخ الكبير وهو قائم يكاد يسبقه، ثم توضع ومسح الخفين، فقلت ألا تنزع الخفين؟ قال لا، رأيت من هو خير مني ومنك مسحا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ إسناده صحيح، وهذا يوافق حديث حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما ثم مسح على خفيه. قال الترمذي رحمه الله قال حدثنا هناد قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عمار بن غزية عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال أخبرنا عبيد بن حميد عن عمار بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث إسماعيل بن عياش. هذا حديث صحيح، وإسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل بلده ضعيفة، لكنه قد تابعه عبيد بن حميد وعبيد قد تثقه بن معين كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فيه فضيلة التلبية، وفيه أن الحجارة الصماء والشجر البكماء أمرها إلى الله تلبي بكيفية يعلمها الله عز وجل، إن كل ماذا وإن من شيء لا يسبح بحمده، وتشهد له ربما يوم القيامة على ذلك. وفيه فضيلة رفع الصوت بالتلبية. في حديث ابن خلاد أن جبريل قال له مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وفي الحديث أفضل الحج العج والثج، الثج الذبح والعج رفع الصوت بالذكر. قال رحمه الله قال الإمام ابن حبان رحمه الله كما في الإحسان أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي رحمه الله ورضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا حديث حسن، قاله في غزوة أحد حين ضربوه وشقوا رأسه وشقوا وجهه وكسروا رباعيته وشجوا رأسه. قال مسند سويد بن قيس رضي الله عنه وبالسند قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا سفيان عن سماك بن حرب قال أخبرنا سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرم العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زنه أرجح. هذا حديث حسن على شرط مسلم، حديث أخرجه الترمذي وقال حديث سويد حديث حسن صحيح، والنسائي بن ماجه وعبد الرزاق بن أبي شيبة. فيه جواز تجارة في البز، وفيه الأمر بالإحسان في البيع والشراء، وفيه أن الإنسان يزيد في وزنه أحسن من إنقاصه. ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفيه جواز لبس السراويلات، وهل لبسها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلفوا في ذلك، قال بعضهم ما بايع فيها إلا ليلبسها، أما حديث يعني صريح في أنه لبسها ما هناك حديث صريح، لكن لباسها من الأمور المستحسنة لأنها تؤدي إلى ستر العورة ونحو ذلك. وفيه الأمر بالخير للتجار ولغيرهم، وفيه جواز المساومة، إلا أن الإنسان لا يصل فيها إلى حد الترجي وحد الانبطاح، أنا طالب علم أنا مسكين ساعدني أنا فقير، هذا ما يصلح. الإمام أحمد رحمه الله أرسل بعضهم لشراء شيء فاشتراه، فلما علم البائع أنه للإمام أحمد زاده في ذلك فأبى أن يقبله ورده إليه. فالإنسان ما يشتري بدينه، يبايع، باع سمحا واشترى سمحا. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.